إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في سلسلة الأخلاق، وقلنا أن هذه الأخلاق إنما هي أثر من آثار عبادتنا، فالأخلاق التي تتغير في الإنسان إنما هي نتاج صلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا وقيامنا وصيامنا وغيرها من أنواع العبادات، لا بد أن يكون لها أثر، فتؤثر هذه العبادات في أنفسنا وتغير من سلكنا وأخلاقنا، ومن لم تؤثر عبادته في أخلاقه وسلوكه ففي عبادته نظر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبين أن الصوم إذ لم يؤثر في سلوكك وأخلاقك فليس لله تعالى حاجة، وبين أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين أن الحج فيه تعليم وتأديب للإنسان. واليوم أيها الإخوة الكرام، نأخذ خلقا جديدا من الأخلاق الحميدة التي كلنا بحاجة إليه، ولك أن تتصور لو كان بيتك فقط بيتك يتحلى بهذا الخلق، ثم لو كبرنا الدائرة وخلينا الحي كله يتحلى بهذا الخلق، ثم لو وسعنا الدائرة وقلنا المنطقة هذه كلها أهلها يتمتعون بهذا الخلق، فكيف ستعيش حياة هنيئة حياة سعيدة في هذا الحي إذا كان أهل هذا الحي يتمتعون بهذا الخلق؟ إنه خلق يكسب فيه العبد قلوب العباد، إنه خلق ينجيك من الحسد ومن حسد الحساد، إنه خلق يعلمك الصبر، إنه خلق يعلمك الزهد في الدنيا والرحيل والاستعداد إلى الآخرة، إنه خلق يجعل الدنيا في يدك لا في قلبك، ويبعدك عنها فتصير متحكما فيها لا تتحكم هي فيك. إنه خلق يحتاج إليه كل مرب وكل معلم وكل داعية وكل نبي من الأنبياء كان يتحلى بهذا الخلق. إنه خلق التواضع، إنه خلق التواضع والتذلل للمؤمنين والرحمة بهم وقبول الحق منهم وطلب مرضاتهم والتقرب إلى الله تعالى في ذلك. خلق التواضع أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا خاصا وأمرا إلهيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، رواه مسلم. وحي من الله خاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد تواضعوا وتذللوا لبعضكم حتى لا يبغي بعضكم لبعض. ونزل فيها قرآن فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تذلل وانزل لهم وتواضع لهم. صحيح أنت ابن سيد الناس، صحيح أنت خيار من خيار من خيار، صحيح أنت سيد ولد آدم، نعم، لكن يا محمد انزل للناس، تواضع للناس، صغيرهم وكبيرهم، عبدهم وحرهم، امرأتهم ورجلهم، تواضع للناس في كل شيء يا محمد يرفعك الله تعالى، وكلما تواضعت كلما رفعك الله تعالى. والله تعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته وذكر وصية لقمان، وكان في وصيته: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. يقولون تصعير الخد مرض يصيب الإبل فتلتف رقبتها تمشي عوجاء، لا تصير من الذين يصعرون يصدون على الناس يصدون عن الناس ويصيبهم الغرور، يمشي كأنه مصاب بمرض في رقبته مثل الإبل. قال: ولا تصعر خدك الناس، لا تصد، لا تعرض عن الناس، لا تتكبر، لا تشوف نفسك فوق الخلق، وإنما تواضع وانزل للناس. وهذا من وصية لقمان التي ذكرها الله تعالى في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الإنسان كلما تواضع لله كلما ارتفع درجة عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ما تواضع إلا يرفعك الله تعالى، ما تنزل إلا الله تعالى يرفع درجتك. بل أعظم من ذلك، أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى الله، والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال: من تواضع، يقول الله تعالى، الله يقول: من تواضع لي هكذا، وجعل الراوي
يصف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تواضع لي هكذا، وجعل ينزل يده حتى وصلها إلى الأرض. قال يقول الله تعالى من تواضع لي هكذا نزل رفعته هكذا، وجعل يرفع يده الأخرى وبطنها إلى السماء، اللي ينزل لله الله يطلع فوق أكثر. قال وأشار الراوي كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله من تواضع لي هكذا ونزل حتى وصل إلى الأرض رفعته هكذا، أي رفعته في السماء ورفعت درجته عند الله تعالى. بل أعظم من ذلك، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان على رأسه فوق رأسه ملك من الملائكة موكل به، إذا تواضع لله رخى عليه الزمام ورفع درجته عند الله تعالى وكتبه في عليين مرفوعين، وإذا تكبر على الله وعلى خلق الله شد عليه الزمام وأذل وداس فوق رأسه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني، يعني حديث مقبول. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة، قال الشراح حكمة مثل اللجام اللي يمسكون فيها الدابة يلفونها يمين ويلفونها شمال، قال ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة في يد ملك من الملائكة، فإذا تواضع هذا الإنسان قيل للملك ارفع حكمته، قال الشراح أي زده عزا وارفع مكانته عند الله تعالى. فمن تواضع لله قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته، شد عليه دوس على رأسه، خل يعيش ذلا ويعيش يعني يعيش إجلالا في هذه الدنيا. هذا اللي يتواضع لله الله عز وجل يرفع عنده سبحانه وتعالى. والتواضع أصله من الضعة، وهي تنزيل النفس، وهي الهوان والتذلل للمؤمنين وطلب ودهم وشراء رضائهم، ومنه أنك تدنو إليهم وتطلب المودة منهم. ولذلك ضد التواضع التكبر والغرور والخيلاء، واحد شايف نفسه فوق الخلق. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر. ضد الكبر التواضع، إذا كان الكبر بطر الحق يعني رفض الحق، إذن التواضع هو قبول الحق، وإذا كان الكبر هو غمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقار الناس، إذن فالتواضع التذلل للناس. ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، تعالوا نتجول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وخنطبق هذا على أنفسنا، لأن القصد من هذه الخطب أن تتحول هذه النظريات إلى قيم في حياتنا نطبقها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، وكان تواضعه من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الناس بأصله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه، فجعلت فرائسه ترتعد، يعني من الخوف قام يرجف الرجل، أصابت رجفة من هيبة الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه، إنما أنا رجل ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني لا تشد على نفسك ولا تخاف، أنا رجل عادي مثل الناس، أمي كانت تأكل اللحم المجفف اللي يشرون الناس بالشمس، فأنا إنسان عادي، لا تفتكرني لست بملك، ماني ملك أنا، لا ترتجف، هون عليه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الناس بأصله ويذكر الناس بأصل خلقته، وأنه ليس فوق الناس صلى الله عليه وسلم إلا بما رفعه الله، كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق لا يوحى إلي. هذا واحد من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه أنه كان يهتم بالمساكين صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا، كل مسكين كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به، بل كان صلى الله عليه وسلم يطلب دعاءهم فيقول أبغوني ضعفاءكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ما تحتقر هذا ولا تزدري، والله كون هذا بنغالي ولا هذا هندي ولا هذا مو بعينك شيء، لعل عند الله تعالى له مرتبة أعلى من كل الموجودين، ما تعرف مكانته عند الله تعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهم. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن امرأة مسكينة، في نص الحديث قال أن امرأة مسكينة مرضت مرض الموت، بعد هذا مو رجل، امرأة في المدينة مسكينة مرضت مرض الموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المساكين. لك أن تتصور لو وزير يعود المساكين، ولا مدير يعود المساكين، ولا أمير يعود المساكين، كيف تكون في نفسه المسكين؟ قال وكان صلى الله عليه وسلم يعود المساكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فأخبروني، يعني خلاص وصلها مرض الموت. قالوا فماتت ليلا، فلم يؤذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوها فدفنوها ليلا، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ماتت، فقال
ألم آمركم أن تأذنوني؟ ما قلت لكم خبروني؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا، ما نبيك تطلع بالليل عشان امرأة مسكينة واحدة ماتت وراحت، كرهنا أن نخرجك ليلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وخيار الصحابة، فأتى إلى قبرها فصف الناس فصلى عليها فكبر عليها 4 تكبيرات صلى الله عليه وسلم. شنو وقع الزيارة هذه في نفس عيال المسكينة هذه؟ شنو وقع الزيارة هذه في نفس أبناء المسكينة وفي نفس زوجها وفي نفس إخوانها وفي نفس أهلها؟ ما ينسون ذلك طول حياتهم، ولو كرهوا الإسلام يحب الإسلام بهذه الزيارة وبهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وتكررت هذه الحادثة كما قال مالك في الموطأ مع امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت، فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من تواضعه صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم كان متواضعا في دابته، كان بإمكانه يركب أحسن دابة، لازم أحسن سيارة، لازم موديل 2005 يركب صلى الله عليه وسلم، لازم أفضل سيارة، لازم يحط أقساط على ظهره علشان يتكشخ أمام الناس. كان يركب صلى الله عليه وسلم أحيانا البغل، وكان يركب الحمار، وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع، ولذلك ركب على ناقة رث هذه الناقة، والملابس رثة، وحتى السر اللي عليها من الركاب كان رثا. فلبى صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في رحله وهو يقول لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني صحيح عيشنا وركابنا ليس مو بالعين شيء، ولكن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. قال أنس تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كان يحب التواضع صلى الله عليه وسلم، وكان متواضعا في فراشه، حتى فراشه ادخل فراش النبي صلى الله عليه وسلم شوف فراشه، حتى مرة واحدة، يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن جلد حاطين داخله ليف، جلد محشو بليف حاشينة تبن من الداخل، هذا فراشه. فمرة من المرات طووه سووه صفتين، بقوه على بعض وصار صفتين، فنام فأراحه الفراش، طول في النوم، فقال أشغلني عن صلاتي، هذا أبو ثنين أشغلني عن صلاتي، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم المراتب عندنا الدبل اللي يحطونها والهاي وغيره؟ ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان زاهدا حتى في فراشه تواضعا لله منه، وجلس على الحصير فأثر الحصير فيه، فقال عمر يا رسول الله ملوك فارس والروم شوف يقعدون على ملك وعلى قصور، فقال يا عمر مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، أنا شبه في الدنيا هذه. أثر الحصير في جنبه ما في إلا حصير، وكان كما قال أبو أيوب الأنصاري وقال سلمان لما مات شافوا إرث النبي ما في شيء، لقوا عنده قلاص ولقوا عنده دلو ولقوا عنده إبريق ولقوا عنده جحفة صلى الله عليه أو جفنة صلى الله عليه وسلم، بس هذا اللي عنده شوية صينية وقلاص وأيدام وأشياء بسيطة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك سار الخلفاء نفس الطريقة، يقول رجاء بن حيوة وهو مستشار عمر بن عبد العزيز قيمت لباس عمر بن عبد العزيز كله بالقلنسوة وبالعمامة وبالخاتم وبالبرد اللي عليه، فما أتى 12 درهما، كل لبسه كل لبس الخليفة من فوق لتحت 12 درهم، اليوم العال الواحد فينا تسويها 100 درهم، وهذا لبس الخلفاء تزهدا في الدنيا وتواضعا لله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه، هذا كله في التواضع، كان يسلم على الصبيان، وكان هذا السلام له أثر في نفوس الصبيان، لما يجي الأولاد الصغار وسلم عليهم وحبهم ويقبلهم ما ينسون ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مر كما قال أنس بالصبيان سلم عليهم صلى الله عليه وسلم، والسبب أن الناس ما يسلمون على الكبار بس العظماء، لا صار عظيم وإنسان وزير وإنسان أمير سلم الناس عليه وصبحوا فيه ومسوا فيه، لا صار طفل مشوه، لا صار هندي طوفوه، لا صار فقير ما أسألوا فيه. فكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يسلم على من عرف ومن لا يعرف، ويسلم على الصغير وعلى الكبير. وكان من تواضعه يخرج مع المرأة، تأتي المرأة عند باب المسجد فتأخذه إلى طرقات المدينة فيقضي لها حاجتها، ثم يعود صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، وكان ينقاد للأمة تأخذه إلى بعض طرق المدينة فيقضي لها حاجتها. وكان من تواضعه يعمل في بيته، ما حد يعمل في بيته إلا قليل، يعمل في بيته شنو يعمل في بيته؟ يعني يكنس معاهم البيت، يحلب معاهم الشاة، يغسل معاهم المواعين، ينظف معاهم، يطبخ معاهم، ما حد يسوي هذا في بيته، كان يفعل ذلك في بيته. قالت عائشة لما سئلت ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يحلب شاته ويخصف ويرقع نعله، وهذا شغله في البيت، يرقع ثوبه ويخصف نعله، يكون في مهنة أهله تواضعا منه لله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. الصحابة أكثر بعد، يعني تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوه على آخرين. الصحابة يخمون في بيوت الناس مو في بيوتهم. قال عمر رضي الله عنه: رمقت أبو بكر رضي الله عنه، يطلع يوم بالليل يقول: فقلت أتبع أبو بكر وين يروح؟ فمشى أبو بكر، مشيت خلفه حتى دخل إلى بيت امرأة من الأنصار، امرأة كبيرة من الأنصار، دخل بيتها، انتظرت حتى طلع، فلما خرج أبو بكر دخلت وراءه، كان خليفة، فوجدت امرأة عجوز مقعدة عمياء، فسألتها: من هذا الرجل؟ قالت: والله لا أدري، إلا أنه رجل من المسلمين يأتي إلى دارنا فيحلب لنا شاتنا ويكنس لنا بيتنا وينصرف بس. فقال عمر: والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا يا أبا بكر. يعني هذا الخليفة، هذا ديوان الملك، هذا الديوان الملكي، ما له رايح يحلب شات لامرأة، لأنهم يريدون الآخرة، ويكسر ما في النفس من غرور بالتذلل لخلق الله والتقرب إلى المسلمين، ويرون أن هذا بابا من أبواب الجنة، كلما نزلت لله هكذا، كلما رفعك الله تعالى هكذا. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يعطي من وقته للسائل وما يمشي عن السائل، وهذه حقيقة خصلة ذميمة في العلماء وفي من آتاه الله تعالى علما. إذا صد على الناس وأعرض بشت ولف وما قام يجيب السائلين، هذه خصلة ذميمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من وقته كثيرا. تصوروا خطبة الجمعة، واقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كما جاء في الرواية قال الصحابي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، واقف يخطب، فقلت، قام واحد من الناس، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة، شوف كل الناس قاعدين، ترك الناس ونزل، وأقبل علي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي وقعد عليه وجعل يعلمني، ثم عاد فخطب. من يسوي هذا؟ شوف اهتمام في الرجل غريب ما يعرف أحكام الدين. يقول الشراح: فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس التواضع أهم من الكلام على الخطبة، لأن الخطبة كلام نظري لكن عملي، نزل فعلمه، علم الناس التواضع، وعلم الرجل الآخر أحكام الدين، وهذا جزء من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم متواضعا في طعامه وفي أكله، مو لازم السفرة عليها 10 أنواع وعشر أصناف. ما أتي صلى الله عليه وسلم بطعام ما عابه قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. من تواضعه لله ما يأكل على طاولة، احنا ما نقول حرام، لكن هو تواضع لله يأكل تحت، أكل على الطاولة يجوز، لكن كان من تواضعه يأكل تحت على الأرض، وما كان يأكل متكيا يحط إيد ويرفع إيد ويحط رجل ويرفع رجل، وإنما كان يراها نعمة من الله ممكن أن تزول، وكان يبدأها ببسم الله وينهيها بحمد الله، وإذا انتهى لعق أصابعه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل. موجود يأكله، اللي مو موجود يقوم عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل الهدايا التي توهب إليه ويجيب الدعوة، دعاه ملك أو أمير أو فقير أو وزير، كلهم يجيب دعوتهم صلى الله عليه وسلم. قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يعني حتى الكراع اللي هو من الركبة إلى القدم وما فيه لحم أصلا، لو يهدى إلي لأقبله، ولو أدعى عليه لأجيب الدعوة. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان متواضعا في عمله. لك أن تتصور لو تعيش حياتك متواضع لله تعالى، فتجيب دعوة الفقراء، وتسلم على من عرفت ومن لم تعرف، وتنزل لله تعالى أكثر وأكثر، وما تهتم بالألفاظ، فإنها جميعا ستترك. كل هذه الألقاب وهذه الألفاظ اللي انتحل فيها في الدنيا كلها تروح، وتتعامل الناس على أنك كما قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. تعامل مع الناس على هذا الأصل، مخلوق من أب وأم، كلكم من آدم وآدم من تراب، والله تعالى خلقنا لنتعارف لا لنتفاخر. وشيل كل الألفاظ، شيل الدال نقطة، شيل المهندس، شيل النجوم اللي على كتفك، شيل سمو، شيل صاحب، شيل فضيلة، شيل سماحة، شيلها كلها، وتعامل مع الناس على أنك إنسان وهؤلاء ناس، وتواضع لله تعالى، سيرفعك الله تعالى ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. كلما ازداد الإنسان تواضعا لله كلما رفعه الله تعالى، كلما ازداد تكبرا كلما داسوا على رأس الملائكة، وأذله الله تعالى في الدنيا ممن هو فوقه وأكبر منه، وأذله الله تعالى في الآخرة بأن حشره مع المتكبرين. كيف أكون متواضعا؟ سأبينه بعد قليل. نسأل الله تعالى أن يهبنا الإيمان وأن يحسن أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. كيف يكسب الإنسان التواضع وكيف يصير الإنسان متواضعا في حياته؟ أولا، أفضل من تتدرب عليه، وأنا هذا أكرر كثير، من تملك، اللي تملكهم هم أفضل الناس تمرنهم وتمرن نفسك على التواضع معهم. يعني تمرن نفسك على التواضع مع الخدم، تأكل مع خدمك وتساعد خدمك وتتفقد أحوال خدمك، عمالك تسأل عنهم وتتحسس أحوالهم، تسلم عليهم، أفضل ناس تدرب عليهم اللي تحت مسؤوليتك، لأن لا أحد يجبرك أصلا أنك تنزل، لكن أخلاقك وأصلك ودينك هو اللي ألزمك. أفضل ناس، ابدأ تدرب مع اللي تحتك المسؤول أنت عنهم، موظفين عندك، عيالك في البيت، خدمك، زوجتك، أولادك، أقاربك، كل من تحت يدك تدرب معهم على التواضع. هذا واحد، هكذا يكسب التواضع. اثنين، يكسب التواضع بعد التدرب بتلقين الأولاد منذ الصغر، تلقين الأولاد التواضع عملي مو نظري، لقنهم عملي، فكل شيء غلى ثمنه وكان باهظا قارن أصلا في المقابل بتكلفته بالفقراء. يعني عمر بن عبد العزيز جاءه رجاء بن حيوة وهو المستشار عنده، فقال إن ابنا لك، واحد من عيالك، اشترى له خاتم واحد بألف درهم، خاتم واحد اشترى، وعمر عايز كل لبسه باثناعش درهم، اشترى له خاتم بألف درهم، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إلى ابني فلان، إذا جاءك كتابي هذا فبيع الخاتم، خاتمك هذا بيعه بألف درهم، وأطعم به ألف جائع، اشبع فيه ألف جائع مكان ألف درهم، واشتري خاتما صينيا فصله من حديد، أو خاتما حديد فصله صيني، واكتب عليه رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، وأرسلها له، وبالفعل طبق هذا، طبق هذا في نفسك وفي أولادك، كل شيء قارنه بالمقابل، بكم يكسى الفقراء وبكم يكلف الفقراء. درب أولادك منذ الصغر على ذلك، وبذلك يكسبوا التواضع ويرتضعوه ارتضاعا مع والدهم منذ الصغر. ترك الملابس الثمينة الغالية الباهظة التي يلبسها الإنسان، هذا احنا ما نقول حرام، وإنما الاعتدال والوسطية جيد. إنسان متعود في حياته لازم كل شيء ملكي، قطرة ملكي، شماغ ملكي، عقال ملكي، إنعال ملكي، كل شيء ملكي، مو صحيح هذا، وهكذا يعيش في هذه الحياة، انزل إلى التواضع واعتدل وتوسط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. بذاذة يعني التزهد في الدنيا، هي علامة من علامات الإيمان. ليش كل شيء تأخذ أعلى شيء؟ سيارات أعلى سيارة، ساعات أعلى ساعة، اللباس أعلى لباس، ليش تلبس هذا؟ احنا ما نقول حرام، لكن انزل وعلم نفسك التواضع حتى لا تكسر قلوب الآخرين من الفقراء، وما زاد وما فاض فتصدق فيه، وإن تركت ذلك لله ألبسك الله من حلل الإيمان في الجنة، تختار ما تشاء. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ ابن أنس الجهني قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، اللي يترك لباس معين تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أي حلل الإيمان شاء يلبسها يوم القيامة، أي حلة من حلل الإيمان لبسك. ولك في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، الحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع. وبعض الناس لا يرضى بالوسطية بل أعلى شيء، وبعد ذلك يتكشف عن حقيقته أنه في كل شيء مديون، في سيارة مديون، في بيت مديون، وعايش على الأقساط، وهذا نوع من الخداع يخادع الإنسان نفسه. فلذلك من التواضع أن تتزهد وأن تلتزم الوسطية. ولذلك يقول العلماء: هذا جزء من التواضع، أولها في لباسك، وثانيها في طعامك، وثالثها في مركوبك. كذلك الطعام من التواضع، يتواضع الإنسان في طعامه. ليش لازم أحسن مطعم وأفضل مطعم وأغلى مطعم وأفضل أكل وأحسن أكل؟ الوسطية جيدة، احنا ما نقول حرام، لكن نقول الوسطية جيدة، يتعلم الإنسان الوسطية في حياته. من التواضع، تكسب التواضع أن تقبل الحق من أي إنسان، عدوا كان أو صديقا. بعض الناس ما يقبل الكلام إلا من واحد مثل درجته ولا أعلى منه، إذا ما كان مثل درجته ما يقبل منه، إذا ما كان أعلى منه ما يقبل منه، ما يقبل الحق إلا من واحد أعلى منه، وهذا مو صحيح. وإنما التواضع أن تقبل الحق من أي إنسان جاءك ما دام أنه حق، كما قال الفضيل بن عياض: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن جاءك. وقال ابن القيم: ولا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من صديقك. هذا التواضع، أن تقبل الحق من الناس، من العدو ومن الصديق، وهذا جزء من التواضع. من التواضع أن يتجنب الإنسان التصدر. بعض الناس يحب التصدر في كل شيء، تصدر كل شيء، لازم يكون له رأي، يحب أن يظهر في اللقاءات الصحفية، يحب أن يظهر في التلفزيون، يحب أن يتصدر المجالس، وإذا جاء برز وفرض نفسه. من التواضع أن تتجنب التصدر ولا تتصدر لكل شيء، وإنما تعيش وتؤدي رسالتك وواجبك متى ما طلب منك، ولا تبرز نفسك في كل شيء. هذا جزء من التواضع. من التواضع كما قال العلماء أن يهتم الإنسان بخاصته، خاصة اللي حولك تهتم به. طيب كيف أعرف أني أنا متواضع؟ تعرف أنك متواضع بسؤال الآخرين، اسأل خدمك عنك يقولونك أنت متواضع ولا لا، اسأل موظفينك عنك يعطونك رأيهم فيك أنت متواضع ولا متكبر، اسأل زملائك وأصدقائك، اسأل أولادك، بذلك تعرف أنت متواضع ولا شايف نفسك ولا متكبر. اسأل من تحتك يجيبونك، فإنهم في غيبتك إذا أثنوا عليك فاعلم أنك متواضع وطيب وإنسان حسن السريرة، وإذا ذموك في غيبتك فاعلم أن فيك من الأمراض والغرور ما الله تعالى به عليك. اسأل لتحتك يقولون عن أخلاقك، يصفون لك أخلاقك، إن قالوا والله هذا إنسان طيب ومتواضع ويأكل معانا ويجلس معانا ويسأل عن أحوالنا ويعطينا ويكرمنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وإن قالوا لا والله شايف نفسه وعاد نفسه فوق الخلق وما يكلم أحد وينظر لنا باحتقار، ففيك من الأمراض الكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، إذا فيك مثقال ذرة من كبر ما تدخل الجنة، تقعد برا عند الباب، يطهرونك في جهنم ويغسلونك في جهنم حتى يروح الكبر من نفسك وبعدين تدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني نلبس ثياب جميلة، هل هذا من الكبر؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رفض الحق وازدراء واحتقار الناس. إذا فيك احتقار الناس وما تقبل الحق فأنت متكبر، لو ذرة واحدة كبر ما تدخل الجنة، تقعد برا حتى تطهر. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.